بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية، ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا شك أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه نموذج يحتذيه المسلمون عبر التاريخ إلى يوم القيامة، وأسوة حسنة لمن كان يريد الله والدار الآخرة. وإن غالب الناس في هذا الزمن بين غال وجاف، فمنهم من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل به الأمر إلى الشرك والعياذ بالله، وصل به الأمر إلى الشرك والعياذ بالله من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به. ومن الناس من غفل عن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فلم يتخذه أسوة لحياته. ومن ضمن هديه صلى الله عليه وسلم وأحواله ما كان عليه من أخلاق ومعاملة في بيته ومع أسرته صلى الله عليه وسلم. ورغبة في تقريب هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته بأسلوب سهل ميسر، كانت هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة لن تفي بكل ذلك، ولكنها وقفات مع شمائله صلى الله عليه وسلم. فما هو هديه صلى الله عليه وسلم في بيته؟ وما هي معاملته لبناته وأطفاله؟ وكيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين؟ وكيف تعامل مع خدمه في البيت؟ فنستعرض بعضا من هديه صلى الله عليه وسلم في بيته لنتأسى به، ونعمل بما علمنا من هديه صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان نموذجا صلى الله عليه وسلم للتواضع وعدم الكبر وعدم تكليف الغير. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 671. إذن قالت كان بشرا من البشر، يعني مثل ما يفعل الرجال في بيوتهم، يفلي ثوبه يعني ينظف ثوبه و يرتبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا روى مسلم في صحيحه عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. ولذلك على المسلم أن يحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتعلم ويقرأ كتب الحديث والسنة عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وفي بيته أيضا ومعاملته لأهله. فيقول الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع بالأذان خرج صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وغيره كما في فتح الباري في المجلد الثاني 162. فهو صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله، يعني يعين أهله ويعاون أهله في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4937. إذن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا بعض حاله صلى الله عليه وسلم في بيته. أما إحسانه ورحمته صلى الله عليه وسلم ببناته وأطفال بيته فقد حظيت البنات بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها رضي الله عنها. والحديث رواه أبو داود والترمذي. فهكذا معاملته صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، يأخذ بيدها ويقوم إليها يستقبلها ويقبلها ويجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته ورأفته بأهل بيته ومن حسن تربيته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. أيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. فهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة. فهكذا صلى الله عليه وسلم كان يكرم فاطمة رضي الله عنها، وكان يرحب بها يقول لها: مرحبا يا ابنتي، ثم يجلسها عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال إحسانه ورحمته بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بابنه الصغير، فحمله بيده وقبله وشمه، وهذا من حسن تربيته ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. وهكذا عندما مات إبراهيم ابنه ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري في صحيحه. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم. وهكذا أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 70. فهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تربيته ومن رأفته بأطفال بيته. فكان الحسن بن علي رضي الله عنه ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم من حسن تربيته ومن رأفته ورحمته بهذا الصبي كان يلاعبه وكان يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له، يفرح ويضحك هذا الصبي. وهكذا يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زينب يا زوينب مرارا. والحديث صححه الألباني في الصحيحة 2141، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير. فهكذا صلى الله عليه وسلم كان يلاطف بناته ويقبل أحفاده ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من إحسانه ورحمته بأهل بيته. تربيته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته على مقاومة المنكرات والأخلاق الرديئة في البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبته، حتى يحدث توبة. والحديث رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير 4675. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه، يعرض عنه، يهجره مؤقتا ليتأدب حتى يحدث توبة، حتى يتوب ويستغفر الله عز وجل هذا الذي كذب هذه الكذبة وارتكب هذه المعصية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وهذا من حسن تربيته صلى الله عليه وسلم ومن مقاومته لهذا الخلق ولغيرها من المنكرات في البيت، وهذا أدب وهدي على المسلمين التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاومة المنكرات في البيوت، وعليهم تربية أهل بيوتهم على مقاومة المنكرات
والتخلص من المعاصي والمنكرات في البيوت من التماثيل والكلاب وغيرها من المنكرات. ويقول صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. وهذا أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم، أن تعلق العصا في البيت في مكان مناسب حتى يراها الصغار من أهل البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. رواه الطبراني وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. وقال البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه، قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء في البيوت. وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة. والحديث رواه البخاري، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 333. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تربيته لأهل بيته على مقاومة المنكرات يمنع دخول المتشبهين بالنساء ودخول المتشبهات بالرجال، لأن هذا منكر من المنكرات. وهكذا أيضا من تربيته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته على مقاومة المنكرات والأخلاق الرديئة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. والحديث رواه البخاري في صحيحه كما في فتح الباري في المجلد العاشر 385، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فيمنع صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع والأشكال من الصلبان في البيوت، سواء كانت في الجدران أو في الثياب أو في الألعاب أو في الفراش أو في غيرها. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. ذكرت ضرتها بشيء من الغيبة، قالت عن صفية أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح سنن أبي داود 4875. فأنكر صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها هذه الغيبة لصفية رضي الله عنها، فقد قالت هي قصيرة. قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لغيرت رائحة ماء البحر ولونه. وهذا من عظم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. فتعلمت رضي الله عنها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في تربية أهل بيته على ترك المنكرات ومقاومة الأخلاق الرديئة كالغيبة والنميمة وغيرها من المنكرات. وهكذا أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. علقت ستارة فيها بعض الصور. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فجعلناها وسادة أو وسادتين. والحديث متفق عليه في الصحيحين. فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تعليق الصور، سلم هتك هذا ستر، هذا القرام الذي فيه تصاوير، وهذا من تغيير المنكر باليد. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والرجل في بيته يستطيع أن يغير بيده هذه المنكرات. فنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم يجامل أحدا على منكر، ما كان يجامل الزوجة على منكر من المنكرات، ولو كانت هذه الزوجة أحب الناس إليه، وهي عائشة رضي الله عنها، هتك هذا الستر. فهذا من حسن تربيته ومن هديه صلى الله عليه وسلم لتربية أهله على مقاومة المنكرات والأخلاق الرديئة. فعلى كل أب وعلى كل ولي أمر أن يقوم بالواجب الذي عليه، وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاومة المنكرات. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين، فقد كان صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة للناس جميعا، ولزوجاته وأهل بيته خاصة. فنجده ينادي أم المؤمنين رضي الله عنها بترخيم اسمها. وأخبر عائشة رضي الله عنها خبرا، كان ينادي أم المؤمنين بترخيم اسمها: يا عائش يا عائش. وترخيم الاسم إنقاص حرف أو حرفين من هذا الاسم، وهذا سائغ في لسان العرب، هذا هو الترخيم. فكان ينادي عائشة رضي الله عنها: يا عائش. وهذا من حسن تعامله ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته. وأخبر عائشة رضي الله عنها خبرا تطير له القلوب فرحا. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث في الصحيحين متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بهذا الخبر، أن جبريل عليه السلام يسلم عليها، يقرئها السلام. وهكذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق، يعني تأكل من اللحم الذي على العظم، وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه في موضع في. رواه مسلم في صحيحه. وهذا كان من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعامله. فهي تشرب في هذا الإناء الماء أو اللبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع فمها، يضع فاه على موضع في. وهكذا تأكل اللحمة في العظم وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها، وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه في موضع في صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، فكان صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومعاملته يقبل امرأته، يقبل زوجته، ثم يخرج إلى الصلاة. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. رواه البخاري في صحيحه. هكذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، هذه حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته، يغتسل معها صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا فيه ما فيه من المحبة والرحمة والرأفة وحسن المعاشرة للزوجة. بل كان صلى الله عليه وسلم لا يترك مناسبة إلا أدخل السرور على أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن. هي صغيرة في أول زواجها منه صلى الله عليه وسلم، شابة ولم تحمل اللحم، لا زال وزنها خفيفا. تقول: ولم أبدن. فقال للناس، هذا في غزوة من الغزوات، والحديث رواه أحمد وغيره، حديث صحيح. فمن حسن ملاطفته صلى الله عليه وسلم وعشرته لأمهات المؤمنين، تروي لنا عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن. فقال للناس: تقدموا. قال للجيش: تقدموا. ثم تأخر صلى الله عليه وسلم هو وأم المؤمنين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعالي حتى أسابقك، نجري، من يسبق، أنا أو أنت؟ تقول عائشة: فسابقته فسكت عني، تركها فترة طويلة بعد أن عاد إلى المدينة، تركها حتى، تقول عائشة: فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت وخرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: تقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك، فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك، ذكرها بالمسابقة الأولى التي هي سبقته في تلك المسابقة. فهنا صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته ومعاشرته لأمهات المؤمنين فعل هذا الفعل. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وتزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها، كان يدير كساء حول البعير الذي تركبه، يسترها به، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع رجلها على ركبته حتى تركب. وهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يبين لنا حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ومع أمهات المؤمنين. فهذه صفية زوجته رضي الله عنها أم المؤمنين، كان يدير كساء حول البعير يسترها، إذا أرادت أن تركب البعير يسترها من الناس بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس عند بعيره حتى تركب، يضع ركبته فتضع رجلها على ركبته حتى تركب على البعير. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، ف فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. رواه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من حسن معاشرته مع أهله أن كان يمكن عائشة رضي الله عنها من اللعب مع بنات الأنصار، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، وكل هذا يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ورفقه بهن، ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بمشاعر أمهات المؤمنين. ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: فقلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. والحديث في الصحيحين. فمن عنايته صلى الله عليه وسلم بمشاعرها صار يعلم رضاها وغضبها من مجرد كلامها، وهذا يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه. بل كان صلى الله عليه وسلم يراضي زوجاته ولو كنا مخطئات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها. سبع عائشة رضي الله عنه ابنته، قال لها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، لأنه أراد أن يضربها وهو أبوها رضي الله عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته حال بين أبي بكر وبين عائشة رضي الله عنها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال الراوي نعمان بن بشير: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال: فأذن له فدخل فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 4999. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى حق الزوجية حتى بعد موت الزوجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري في صحيحه. وهذا يدل على وفائه صلى الله عليه وسلم ورعايته حق الزوجية لخديجة رضي الله عنها. بعد موتها كان يكرم صديقاتها، كان يكرم صديقات عائشة، صديقات خديجة رضي الله عنها، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم ومن من هديه صلى الله عليه وسلم في بيته. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد أهله بالتعليم والتوجيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حيث صلى الصبح وهي في مسجدها في مكان صلاتها في البيت، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه أحمد ومسلم، والحديث في صحيح مسلم 2726. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح لأزواجه وإشفاقه عليهن وحرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم أهل بيته ودلالتهم على الخير، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي صحيح سنن أبي داود 1308. ولو استعرضنا الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في هديه في بيته وكيف كان يتعاهد أهله بالتعليم والتوجيه والنصح لا انتهى الوقت، ولم ننتهي مما أردنا من ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في بيته، معالجته صلى الله عليه وسلم لغيرة نسائه أمهات المؤمنين. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيت عائشة، أرسلت أم سلمة بصحفة بإناء فيه طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها متزرة كساء ومعها فهر، الفهر والحجر الصلب، ففلقت به الصحفة، كسرت هذا الإناء، إناء أم سلمة رضي الله عنها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول للصحابة: كلوا، غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صفحة أم سلمة عائشة هذه المكسورة. والحديث رواه البخاري في صحيحه والنسائي واللفظ له، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم وحلي لهذا الموقف، معللا هذا الخطأ عن عائشة رضي الله عنها، معتذرا عنها للصحابة بقوله: غارت أمكم. هذا اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأن هذا من عادة الضرائر وهذا من الغيرة، فهذا يدل على معالجته وحسن تدبيره صلى الله عليه وسلم، عالج غيرة عائشة رضي الله عنها بهذه الحكمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. وقد مر معنا الحديث، يعني أنها قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والحديث في صحيح سنن أبي داود 4875. فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الكلمة التي قالتها في ضرتها صفية، ووعظها صلى الله عليه وسلم ولم يوافقها، بل ذب عن عرض صفية بالغيبة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير 6240. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا من حسن هديه صلى الله عليه وسلم في بيته وحسن تعامله مع أمهات المؤمنين. وهكذا أيضا يقول أنس رضي الله عنه: بلغ صفية أن حفصة قالت عنها بنت يهودي. هذا بين الضرائر بين أمهات المؤمنين. فحفصة رضي الله عنها قالت عن صفية أنها ابنة يهودي، فبكت صفية رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة أني بنت يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. وعظ حفصة وأنكر عليها صلى الله عليه وسلم ولم يسكت. وهذا من حسن تدبيره ومن حسن تربيته لأهل بيته ومن حسن تعليمه لأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال: اتق الله يا حفصة. ثم قال لصفية: إنك لابنة نبي، إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ بين صلى الله عليه وسلم لصفية ما فيها من فضائل وما لها من مكانة. ثم وعظ حفصة وذكرها بالله: اتق الله يا حفصة. وهكذا عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره من غيرتها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها ثم عاد بعد فترة، فغارت، ظنت أنه ذهب إلى أمهات المؤمنين. تقول: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال: قد جاءك شيطانك. فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. ففيه بيان أن الغيرة ملازمة للمرأة عند النوم واليقظة. ينبغي للمرأة الاعتدال في الغيرة، وعلى الرجل الاعتدال في المحاسبة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة، عذرها على غيرتها وذكرها بأن هذا من الشيطان، فإنه من الشيطان إذا زاد عن حده ووصل إلى الشك والظن وإلى الإساءة إلى الآخرين. فهذه الغيرة إذا زادت عن حدها قد تؤدي إلى مفاسد وإلى معاصٍ. فعلى المرأة أن تتحكم في هذه الغيرة. معاملته صلى الله عليه وسلم لخدمه في البيت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. رواه مسلم في صحيحه. وهذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لخدمه في البيت. فهذا أنس خادمه 10 سنين، لم يصرخ عليه، لم يشتمه صلى الله عليه وسلم، لم يعنفه، ما قال لي أف قط في 10 سنين، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، لما فعلت هذا، ولا لشيء تركته لما تركته. هذا هديه صلى الله عليه وسلم مع خدمه في البيت. فأين المسلمون في أيامنا؟ هل تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
مع خدمهم في البيت؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. رواه مسلم في صحيحه. هذا يدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولخدمه في البيت، لا ضرب خادما ولا امرأة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم عن الخدم في البيوت قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه مسلم في صحيحه. بعد أن تعطرت أسماعنا بذكر بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، تبين لنا بعض حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وكان يرحم أبناءه وبناته، يرحم أطفال البيت صلى الله عليه وسلم ويحسن إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان يحسن تربية أهل بيته صلى الله عليه وسلم على مقاومة المنكرات والأخلاق الرديئة في البيت. وهكذا ظهرت لنا بعض معالم هديه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله وعشرته لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهكذا أيضا كيف عالج صلى الله عليه وسلم غيرة بعض نسائه، وكيف عامل خدم البيت، فكان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يؤدي حقوقه صلى الله عليه وسلم كاملة، ومن هذه الحقوق تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، والتأسي به في جميع شؤونه وفي جميع أقواله وأفعاله وسننه وهديه، ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا. على المسلمين أن يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأوا كتب السنة وكتب الحديث ليتعرفوا على هدي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. ويجب على المسلمين محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والمال والأهل والناس أجمعين، كما عليهم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وإحياؤها بين المسلمين، والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم وعن هديه في كل مكان، كما أنه من حبه صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضي الله عنهم، ومحبة زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ثم أيضا من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، وخاصة في هديه صلى الله عليه وسلم في بيته وحسن معاشرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أننا نسألك حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.